بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، لازلنا في تفسير قول الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أخذنا إلى هنا، وأخذنا من مراد كما ذكر المؤلف بالصالحات القانتات، أي المطيعات لأزواجهن الحافظات حدود الله جل وعلا، حافظات للغيب. واستدل بعض العلم بهذه الآية على وجوب خدمة المرأة لزوجها، خدمة المرأة لزوجها معناه تصلح له الطعام، وأيضا تهيئ له البيت وتربي أولاده وتطيعه في حقوقه، إذا أمرها ائتمرت بذلك. وقالوا أن هذا من باب طاعة الزوج أنها تخدمه. وذكر بعض أهل العلم أن هذه الآية ليس فيها صراحة في هذا الباب، ولهذا قال كثير منهم أن خدمة المرأة لزوجها هو من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، أنها من باب الإحسان لأنه أحسن إليها فهي تحسن إليه. وذهب شيخ الإسلام وغيره، وهو القول الصحيح في هذه المسألة، أن هذا راجع إلى العرف، راجع إلى عرف الناس، فإن إن كان في عرف الناس أن المرأة تخدم زوجها فهذا العرف يعتبر كالواجب وكالشرط، وكما يقول أهل العلم المشروط عرفا كالمشروط لفظا، فإذا عرف عند الناس أن المرأة إذا تزوجها زوجها فإنها تخدمه، من تلك الخدمة أنها تصلح له الطعام وغير ذلك مما يكون في البيت، فهذا يكون عليها واجب كأنه شرط، لأن هذا أصبح عرفا عند الناس. وأما مثلا بقية الأشياء من القيام بمصالح أهله وبخدمة أهله من أبويه وغيرهم، فهذا أيضا يعتبر الصحيح أنه من الفضل ومن الإحسان ورد الجميل من المرأة لزوجها، كما أنه يحسن إليها، فلهذا فهي ترد هذا الجميل بالإحسان إلى أهله، لكن لا ينبغي أن تكلف نفسها ما لا تستطيع، فإنه قد يضرها ذلك. فالمهم أن مثل هذه الأشياء تحتاج إلى معرفة من المؤمن حتى لا يظلم المرأة في شيء ليس عليها واجب، ولا أيضا كذلك تفرط في شيء هو عليها واجب. ثم ذكر ربنا جل وعلا بعد هذا فقال: واللاتي تخافون نشوزهن، قال المؤلف أي ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل، فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل. فهنا النشوز، النشوز أصلا في اللغة هو الارتفاع والعلو، نشز أي ارتفع وظهر، فنشوز المرأة هو علوها على زوجها وارتفاعها عن طاعته، أنها لا تطيعه، يأمرها ولا تطيعه، فلهذا سميت امرأة الناشز، امرأة الناشز. وهذه المرأة الناشز هي التي تخرج عن طاعة زوجها، فلا تأتمر بأوامره ولا تنتهي بنواهيه، أي مما يكون فيه حقه أما الأشياء التي هي حق الله عز وجل فلا دخل له فيها، والأشياء التي هي حقها لا دخل له فيها. لا، على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور أنه لا يجوز أن يأمرها أن بأخذ مالها، معنى مثلا عندها مال يقول أعطيني من مالك، لا يجوز له هذا الأمر، لأن هذا حق لها وحق مختص بها، فهو لا يدخل في هذا. معنى هل هنا تجب طاعة الزوج أنه تعطيه من مالها؟ لا. أيضا كذلك في حقوق الله عز وجل، في حقوق الله ما لم يكن هذا معارض لأمر حقه، إذا كان خاصة من الأمور المستحبة، إذا كان من الأمور المستحبة. أما الأمور الواجبة مثلا يأمرها ألا مثلا أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، أنا يأمرها مثلا أنها لا تقوم صلاة الفجر حتى إلا قروب طلوع الشمس مثلا لأجل قيامه هو، فهذا لا يجوز لها أن تطيعه. أو يأمرها مثلا بشيء من المعاصي، مثلا بكشف شيء من وجهها أو بفعل النمص أو فعل شيء من هذه الأمور المحرمة، فهنا أيضا لا يجوز لها أن تطيعه، وهو أيضا لا يجوز له أن يأمرها بشيء من هذا. فلهذا هذه إذا كان في، فما دام في حقه أشياء في حقه فهنا يجوز، فهنا إذا أمرها به فواجب أن تطيعه. فلهذا قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن، أي ارتفاعهن على أزواجهن. يعني إذا كانت المرأة ما تطيع زوجها، تريد هو الذي يطيعها وأوامرها هي التي تنفذ، وأما هو فلا تنفذ أوامره ولا تنتهي بنواهيه، فهذا ليست فيها قوامة للرجل، هذه القوامة ذهبت. إذا كانت المرأة هي التي تأمر وتنهى، والرجل يأتمر بأمرها ولو كان يحبها، يأتمر بأمرها وهي لا تأتمر بأمره. لو كان الأمر مثلا أنه من الجانبين من باب الإحسان من الزوج لزوجته لا بأس، لكن أنها هي التي ينفذ أمرها وهي لا تنفذ أمر زوجها فهذا خطأ، وهذا أيضا سلب للقوامة. فلهذا الله عز وجل جعل القوامة للرجال كما قد ذكرنا في أول الآية، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بما اختص الله عز وجل الرجال بأمور مما تجعلهم لهم القوامة، وهي لا تكون غالبا في النساء، وكذلك بما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات هن اللاتي يعرفن هذه الحقوق، ولهذا حث الشرع على اختيار المرأة الصالحة لأنها هي التي تعرف هذه الأمور. وسيأتي معنا أيضا إذا نشزت المرأة عندها ضلع أعوج كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا حتى ولو كانت امرأة صالحة تجد فيها اعوجاج، فتريد أن تقيمه أحيانا ما تستطيع، فذكر الله عز وجل هناك علاج لهذا النشوز. إذا كانت هذه المرأة لا تطيع زوجها، لا تسمع لكلام زوجها، هناك أشياء ينبغي أن يفعلها الزوج. أولا قال الله عز وجل فعظوهن، قال الله سبحانه وتعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وهذا الواو هنا ليس الواو للترتيب، ليس الواو هنا للترتيب، معنى أولا عظها ثم بعد ذلك اهجرها ثم أضربها، لا، هذه الواو فقط لذكر العلاج، معنى العلاج يكون بهذه الثلاثة الأشياء، إما بالوعظ وإما بالهجر وإما كذلك بالضرب. لكن الأولى هو أنه كما ذكر الله عز وجل يتخذ الأسهل فالأسهل، أولا الوعظ ثم الهجر ثم الضرب، لكن ليس هذا ترتيبا، ممكن أنه يقدم شيء من هذه الأمور على الآخر. فمثلا على سبيل المثال ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء أراد أن يدخل إلى بيته فرأى قراما فيه التصاوير فغضب وهتكه ودخل البيت ولم يسلم على عائشة، وهي كانت معتادة أنه يسلم عليها، فخافت فقالت عائشة: أتوب إلى الله؟ ماذا فعلت يا رسول الله؟ فقال: إن هؤلاء الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالهجر، لم يسلم عليها، لم يسلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وغضب، فلم يعظها في هذا الأمر، فاستخدم الهجر قبل الوعظ، استخدم الهجر قبل الوعظ. أيضا كذلك مثال آخر في صحيح مسلم أيضا حديث عائشة لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام المقبرة في الليل، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الليل إلى البقيع، جاءه جبريل وأمره أن الله عز وجل يأمره أن يخرج للبقيع، فالنبي عليه الصلاة والسلام اضطجع، وضع عليه تحته وبرده تحته واضطجع في فراشه، فوجد عائشة اضطجعت، لما اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم اضطجعت حتى ظن أنها قد نامت، ظن أنها قد نامت وهي لم تنم، فقام وأخذ رداءه رويدا وأخذ نعاله رويدا معنى قليل قليل حتى لا يوقظها، وفتح الباب أيضا رويدا وخرج وأغلقه رويدا، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها. ثم خرج، فلما خرج رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فاختمرت بخماري وتجلببت جلبابي وخرجت خلفه. أنا تريد أين يذهب النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الساعة، أو قد تكون خافت عليه أو غارت كما جاء في الحديث: أجاؤك شيطانك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى البقيع ودعا لهم وكانت خلفه، فلما انفلت أراد أن يرجع انفلتت هي، فمشت فأسرع وأسرعت وهرول وهرولت، معنى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من هذا الذي أمامه، كان في الليل. قالت: فدخلت البيت واضطجعت في فراشي كأنها لم تخرج. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم سمع، معنى الإنسان لما يجري وكذا يلهث ويلهث كما نقول، فقال: يا عائشة ما لي أراك حشية رابية، أنا حشية رابية، أنا في شيء حصل حتى احتشيتي والآن تلهفين. فذكرت له ما حصل، فقال: إذن أنت السواد الذي كان أمامي؟ قالت: نعم. قالت: فنهزني نهزة في صدري حتى أوجعتني. قال: أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ أنا ضربها في صدرها، معنى هذا يعتبر من الضرب، معنى أنها ما أراد منها أن تفعل ذلك الفعل، فاستخدم الضرب قبل الوعظ وكذا. هذا ضرب معنى لطيف، أحيانا يستخدمه الإنسان لأجل ردع الزوجة، ليس معنى ضرب غضب يأتي بعصا ويأتي بكذا، ليس المراد هذا، إنما فقط ضرب يبين لها أن هذا الذي فعلتيه خطأ، لا ينبغي أن تفعلي مثل هذا، مثل ما نغز أبو بكر عائشة رضي الله عنها في بطنها. فلهذا قال، فقالت: فلهزني لهزة في صدري حتى أوجعتني. فقال: أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فلهذا فهنا كما قلنا ليس المراد الترتيب، لكن الذي ينبغي على الزوج أنه يتخذ الأسهل فالأسهل، الأسهل فالأسهل، لكن أحيانا يحتاج إلى الشدة، يحتاج إلى الشدة في بداية الأمر، ما يحتاج إلى اللين وكذا الأسهل، لكن هذا في غالب الأمور، لكن أحيانا يحتاج إلى شدة أكثر منه إلى إذا كان الأمر عظيم، ما يحتاج إلى لين. مثلا قد تكون مثلا هذه المرأة تفعل أشياء كبيرة، مثلا تراسل رجال، تفعل كذا، معنى مثل هذه الأمور العظيمة لا تحتاج إلى وعظ لين، تحتاج صحيح إلى وعظ، لكن أيضا تحتاج إلى شدة حتى تعلم أن هذا الأمر ليس هين وليس الأمر بالسهل. فلما يتساهل الزوج في مثل هذه الأمور تتفاقم بعد ذلك وتكبر ويكون أشياء أخرى. فلهذا الله عز وجل قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. أولا يعظها ويكلمها ويذكرها بالله، ولهذا كما قلنا حث الشرع على اختيار المرأة الصالحة. لماذا؟ لأنه إذا جاء وعظها ستتعظ، ذكرها بالله ستتذكر، خوفها بالله ستخاف. أما المرأة التي لا تبالي أصلا، مقصرة في صلاتها، مقصرة في طاعة زوجها، في مقصرة في كذا، سواء كان وعظها أو لم يعظها، لكن المرأة التي تخاف الله فإنه إذا ذكرها بالله خافت، تذكرت، خوفها بالله أن هذا ما يجوز، أنك تعصين، أنك تفعلي كذا، هذا ما يجوز، هذا يخالف الشرع، هذا تتعظ بمثل هذه الأمور، لأنها امرأة صالحة تخاف الله وهمها هو رضا الله جل وعلا. فلهذا قال الله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب واللاتي تخافون نشوزهن. والصالحات منهن، قال: فعظوهن. فالمرأة الصالحة تنتفع بالذكرى وتنتفع بالوعظ، إذا لم تنتفع بالوعظ مثلا يستخدم أساليب أخرى معها، فقال: فعظوهن واهجروهن في المضاجع. الهجر يكون في المضجع، واهجروهن في المضاجع، أنا قال بعض أهل العلم أن يقلب ظهره، يعطيها ظهره، وقيل أنه اهجروهن في المضاجع أي لا تضجعوا عندها، لا تنام عندها. وهل يخرج من البيت؟ هذه مسألة فيها خلاف، لأنه جاء في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن حق الرجل على حق المرأة على زوجها قال: أن تطعمها إذا طعم، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه، ولا تهجر إلا في البيت، لا تقول قبحك إلا قبح الله وجهك، ولا تهجر إلا في البيت، يعني لا تهجر، لا تخرج خارج البيت. لكن قال بعض أهل العلم يجوز أحيانا أن الرجل يخرج خارج البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر أزواجه جعل له مشربة وحده، معنى جعل له مشربة معنى مكان غرفة فوق شجرة وكذا، مكان مرتفع، ففعله وترك أزواجه شهرا، آل أزواجه شهرا عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أنه يجوز أحيانا أن يخرج الرجل من بيته في الهجر، لكن الأصل أنه لا يهجر إلا في البيت، يبقى في بيته لكن لا يأتي غرفة النوم، أو يكون في غرفة النوم لكن لا يأتيها، فهذا يعتبر من الهجر، معنى يرى المصلحة في هذا. وقد يكون أيضا الهجر للتأديب، لعدم الكلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أحيانا. ومن ذلك أيضا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من هجر أزواجه، فهذا يجوز أحيانا أن يفعل ذلك الرجل لأجل التأديب. قال: واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الضرب كما قلنا قال هنا قال: فيهجرها الزوج في المضجع بأن لا يضاجعها ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصود، وإلا ضربها ضربا غير مبرح، أنا غير شديد، أنا ضرب مما يكون فيه تذكرة فقط لها، وأن هذا الفعل الذي فعلته خطأ، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، قالت: لهزني لهزة في صدري. قال: فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يعني إذا كانت المرأة طايعة لا ينبغي الإنسان أن يفعل شيء من هذه الأمور، مثلا يعنفها أو يهجر مضجعها أو كذلك يضربها، فإن هذا من الظلم، ومن أي لا يهينها كذلك ولا يقبح وجهها ولا يسبها وغيرها من هذه الأمور التي تفعل بدون ذنب. فلا ينبغي للإنسان أن يعاقب زوجته وهي لم تذنب بل هي طايعة له. أحيانا بعض الأزواج عندما يرى المرأة طايعة له يزيد في إهانتها، وهذا خطأ وظلم، معنى ما ينبغي له أن يزيد في إهانتها وهي طايعة له، معنى يجد لما يجدها عندها سكينة وعندها طاعة يقوم يهينها، يهينها بكلامه ويرفع صوته كذا. فالواجب أو الذي ينبغي أن يكون ما دامت أن المرأة طايعة له وخاضعة له أنه يحسن إليها ويزيد في إحسانه إليها. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فليس معنى أنه إذا رأى المرأة طايعة يزيد في إهانتها وكأنه يراها خادمة عنده. فلهذا قال الله عز وجل في هذه الآية: إن الله كان عليا كبيرا، أي أعلى منك أيها الزوج إذا أهنت زوجتك وهي بدون سبب، إما تضربها وإما أنك تهجرها وإما أنك تهينها بدون سبب، فالله عز وجل أعلى منك وسيعاقبه. فلهذا قال الله المؤلف هنا عند قول إن الله كان عليا كبيرا، أي له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، الكبير الذي لا أكبر منه ولا أجل ولا أعظم، كبير الذات والصفات. ومناسبة كما ذكر بعض أهل التفسير مناسبة ذكر هذين الاسمين في هذا المكان أنه إذا كان الزوج له العلو على زوجته فأيضا لا ينسى أن الله عز وجل أقدر عليه من هذه المرأة فلا يظلمها. فلهذا هذه الآية جمعت إحسانا وحقوقا عظيمة، وهذا من وسطية هذا الدين العظيم. الله عز وجل أمر الأزواج أنه تكون لهم القوامة، تكون لهم الطاعة، والمرأة تكون مطيعة لزوجها، لكن لا يظلمها، لكن لا يظلمها ويهينها، وأيضا كذلك يعاملها كأنها خادمة عنده وليست زوجة له، فيكون وسط. فما دامت أنها طائعة فهو يحسن إليها أكثر من إحسانه من قبل، كلما كانت طائعة كلما كان أحسن إليها وأيضا عاملها معاملة طيبة، لأنه يرى الطاعة منها وليس العكس. فلهذا إذا ظلمها وأيضا كذلك لم يحسن إليها فإن الله عز وجل أقدر عليه وأعلى منه سبحانه وتعالى، وله العلو المطلق جل وعلا، فهو سيعاقبه بظلمه لهذه المرأة. فهذا من باب المجازاة وكذلك من باب العقاب. فإذا أحسن إلى زوجته كان له الخير من الله جل وعلا والإحسان، وإذا ظلمها وأهانها فإن الله عز وجل يعاقبه. طيب، هذا ما يذكر في هذا المقام، والله تعالى أعلم.